بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه الاتصالات. أم عبد الإله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك لنا فيك يا رب يا فضيلة الشيخ.
آمين يا رب.
فضيلتكم، عندي سؤالين ومقترح. السؤال الأول، طبعا فضيلتكم عارف في الأدعية مثلا نقول اللهم إني عبدك بنت عبدك أو ابن عبدك، هل يجوز إني أنا في بداية الدعاء أقول اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك، ولا أقول مثل ما هو اللهم إني عبدك ابن عبدك
إن شاء
بنت أمتك؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. السؤال الثاني، في دعاء وجدته في أحد الكتب للأبناء من ضمن الدعاء اللهم اشدد بهم عضدي وأقم أودي، ما المقصود بأقم أودي؟ صراحة دورت في كذا معجم ما عرفت، ما وصلت.
اللهم اشدد بهم عضدي
وأقم أودي.
أودي نعم. طيب
أي. نعم. المقترح فضيلتكم، يعني أتمنى إن شاء الله أنه يلاقي قبول عند المسؤولين، تسووا لنا برنامج طبعا فضيلتكم اللي تقدموا لنا هو، بس تكون كل حلقة مختصة بموضوع معين، مثلا حلقة عن الصبر، حلقة عن علاقة الزوجين، حلقة عن يعني زي كذا.
هذا أم عبد الله كان موجود ولله الحمد قديم، يعني من سنوات تقريبا توقفنا، وكان يوم السبت دائما حلقة خاصة بمثل هذه الموضوعات، لكن سبحان الله
ما كنت محظوظة هذيك الفترة. أي أكيد.
ضغط الاتصالات، حتى فتحنا الواتساب لأن ضغط علينا بالاتصالات خلانا يعني نجعل
أقصده أنه يكون بس فضيلتكم تعطينا توجيهات، يعني
هو
ما هذا الاتصالات والبرنامج.
أيوة هو هذا، هو
زي خطبة،
هو هذا. تجدين الآن لو تحصلين في اليوتيوب أو في مرايا موجود الحمد لله حلقات قديمة طبعا، لكن نسأل الله عز وجل التيسير والإعانة
إن شاء الله. إن شاء الله.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
شكرا، بارك الله فيك.
مرحبا الله. مرحبا، تفضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عافاك الله شيخ.
مرحبا أختي.
شيخ الله يعافيك، أنا معي وحام.
معك إيش؟
معي وحام، أنا بداية حملي.
إيه.
أني أنا كذا من أسبوعين أو كذا تقريبا شهر أنا يعني ينزل علي دم وكذا، وكلمتك كذا، وأنا أتوضأ وأصلي الحمد لله، بس إن يعني على وشك إني أسقط. قعدت أسبوعين وتبين، أو ثلاثة أسابيع وتبين إن في نبض في الطفل. إيه. ويا شيخ الله يعافيك، أنا الحين صار لي كذا تقريبا أو أسبوع أسمع الأذان يأذن، أنا ما طوفني صلاة الفجر، أسمع الأذان يأذن ما أقدر أقوم، إذا قمت، إذا سويت على نفسي وقمت، يعني جبرت نفسي وقمت، أقعد أطرش يا شيخ، أطرش لما ننتهي يعني أتعب. الحين صار لي كذا تقريبا كم يوم أسمع الأذان يأذن ما أقدر أقوم، أداري بنفسي إذا قمت على طول أطرش، ما أقدر أسمع الأذان. إذا متى ما صحيت على الثمانية على السبعة صلي، بس إن يكون أسمع الأذان يلحقني يسمي يا شيخ.
طيب يا هند، بالنسبة لسؤالك الأول ترى ما فهمت، أنت تقولين الآن يعني تقولين بأنك بداية حمل وعندك وحام وشيء، وبعدين أنت تقولي الآن فيه احتمال يسقط، وبعدين ما كملتي سؤالك.
أول يا شيخ أنا كلمتك عشان ينزل معي دم.
أيوة.
كنت حامل ينزل معي دم، عن قالوا الدكاترة خلاص تسقطين، يعني أيوة. ما في نبض، بس في كيس حامل ويطيح.
طيب
يعني يطيح، سويت تنظيف وكذا، قعدت قالوا انطري اسبوعين، قعدت نطرت اسبوعين يا شيخ، وتبين سبحان الله ان في نبض وان الطفل عايش.
كم عمره الجنين
الحين؟ تقريبا شهرين.
شهرين طيب.
والحين يا شيخ جاني وحام من كذا فترة.
يعني أنت تسألين الآن، تسألين قصدك يعني هالدم اللي ينزل عليك تصلين مع وجود الدم، هذا قصدك؟
أيها خلاص هذاك أصلي عادي، بس الحين الحمد لله توقف عني الدم لي كذا شهر.
أيه.
توقف عني الدم، بس الحين أقول يجيني وحام، الوحام هذا إذا قمت أسمع الأذان يصلي الفجر أقوم أصلي.
أي يعني سؤالك كله علشان الوحام والتعب اللي تحصلينه إن شاء الله. خلاص أيه. وضح السؤال، أبشر يا هند.
أعطاك العافية شيخ. مرحبا. إذا نسمع الأذان وما أقوم أصلي.
أبشر يا هند، أبشر. مرحبا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال بخصوص إن شاء الله حين قريب رمضان الله يبلغنا أجمعين. في عوائل يعني يحبون يسوون مثل هدايا رمضانية مثلا، يودون للبيوت للأهل، بس هل هذا جائز ولا هاي بدعة ولا شو؟ حبيت أعرف رأيك في الموضوع شيخ.
كيف هدايا رمضانية يعني؟ طعام يعني مطعم؟
يعني بالسلة نحط فيها أدوات رمضان حق الأهل يعني، بس شيء مثل هدايا يعني إن استقبال رمضان.
يعني قصدك طعام لرمضان ولا هدايا مثلا غير؟
لا لا مو طعام، مو طعام شيخ. يعني مثل يعني اشياء مثلا يعني كيف فهمت؟ يعني مثلا سجاده مع مصحف مع
واضح الان.
مثل سلال مش الفقراء، قصدي هدايا للاهل.
ابشر يا ام عبد الرحمن.
هل هذا رمضان ولا هاي بدعه؟
ان شاء الله يا ام عبد الرحمن.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك.
مرحبا. طيب أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لسيد الاستغفار، اللهم إني تقول إني عبدك ابن عبدك، تقول يعني أنا لو دعوت أقول اللهم إني أمتك ابن عبدك ممكن أغيرها؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا سيد الاستغفار هو الدعاء المعروف، والعلماء اختلفوا هل المرأة تقول اللهم إني عبدك ابن عبدك أم أنها تقول اللهم إني عبدك ابن أمتك، أو عفوا تقول اللهم إني أمتك ابن عبدك. ها خلاف بين العلماء، ذكر بعض العلماء بأنه ثبت عن بعض أمهات المؤمنين أنهن كنا يقولن اللهم إني أمتك ابن عبدك، فيجوز لك أن تستبدلي هذا بقول اللهم إني أمتك اللهم إني أمتك ابن بنت عبدك، ولو قلت اللهم إني عبدك يكون على ما جاء في جملة الحديث أفضل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه التفريق بين الرجل والمرأة في خصوص هذا الدعاء، وإنما العبودية هنا شاملة، والجل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ولذلك من في الأرض كلهم عبيد لله، الذكور والإناث، الذكور والإناث. والعبودية نوعان، عبودية اضطرار وعبودية اختيار. عبودية الاضطرار كل ما خلق الله فهو عبد له، السماوات ومن فيها والأراضين ومن فيها كلهم عبيد لله عبودية اضطرار. عبودية الاختيار هي عبودية أهل الإسلام الذين اعتنقوا دين الإسلام. ولذلك لو قلت على نسق الحديث وجمل الحديث يكون أفضل. أم عبد الله تسأل تقول يعني أنا وقفت على دعاء للأبناء منها اللهم اشدد بهم عضدي وأقم بهم أودي، تقول ما عرفت معنى الأود. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الأود هو البدن، الأود هو البدن مثلا، ولذلك العلماء أحيانا لما يقول قالوا بما يقيم أوده، يعني يأكل المضطر، يأكل المضطر بالقدر الذي يقيم به أوده، يعني حياته وجسده ونفسه، هذا المعنى، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. أم عبد الله طبعا اقترحت مقترح، أم عبد الله الظاهر أنها ما كانت يعني قديما تتابعنا، كان موجود برنامج يعني كل سبت يذاع في موضوع خاص من الموضوعات التي أشارت إليها الأخت أم عبد الله، ونسأل الله تعالى الإعانة. هند من السعودية بارك الله فيها تقول يعني في بداية حمل في الشهرين ينزل عليها دم، عندها وحام، عندها تعب شديد، تقول يعني أحيانا أسمع الأذان وما أقدر أقوم لصلاة الفجر، ما أصلي إلا 7 أو 8 أو شيء من هذا القبيل، تقول هل علي شيء؟ هند بارك الله فيك وعافاك الله وأعانك وسددك. أخت الفاضلة، بالنسبة للأذان إذا سمعتيه الواجب عليك أن تقومي تتوضئي وتصلي، تقولين والله أشعر بتعب شديد وبغثيان وأتقيا، طبعا الأختين تقول أطرش يعني أتقيا، هذا المعنى، حتى الزميل وائل يترجم هذا في لغة الإشارة، معنى أطرش يعني أتقيا، هذا المعنى، فتتقيئين، صلي في على سريرك ولا يخرج الوقت إلا وأنت قد صليتي، يعني توصين بناتك زوجك مثلا يجيب الماء عندك، تتوضين تتمسحين وتصلين على السرير وانت جالسة، ما دام أنه هذا يتعبك وانت جالسة، ما استطعت إذا جلست تقيأتي وانت مستلقية على ظهرك، والحمد لله رب العالمين. واعتقد يا أختي هند اللي تقدر تقوم الساعة 8 أعتقد أنها قادرة على أن تقوم إذا سمعت الأذان، لكن عموما تقول والله في هذه الوقت هذا فترة حام يصعب علي شيء من هذا القبيل، صلي على السرير. إذا والله غلبك النوم أتصلي متى ما إن صحيتي وتذكرتي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم نعم. طيب أم عبد الرحمن بارك الله فيها من دبي تسأل، تقول يعني رمضان على الأبواب، تقول يعني عندنا عادة أننا نجيب هدايا، نسوي هدايا ونضع سلة وفيها سجادة وفيها شيء، ونسوي هدايا في يعني عند مقدم رمضان، تسأل هل هذه لها أصل؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشهر رمضان هو واسطة عقد الشهور عند الله سبحانه وتعالى، والشهور 12 كما قال 12 شهرا، قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، واسطة عقد هذه الشهور هو شهر رمضان، ولذلك الله عز وجل عظم هذا الشهر وفرض فيه الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ليس هناك يعني أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل هذا الشهر وفي بيان مكانة هذا الشهر، وليس هناك بعد النبي عليه الصلاة والسلام أحد مثل الصحابة الكرام في قضية الاهتمام بالطاعات والعبادات والقربات، صح ولا لا يا محمد؟ تتفقين معي؟ ها عفوا عبد الرحمن، تتفقين معي؟ ما يمكن أحد أنه يساوم على مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا كيف نصوم، هو صاحب الشرع، هو الذي أفهمنا معنى الصيام وكيف نصوم وماذا نجتنب. الصحابة الكرام اللي شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل حريصين جدا على شهر رمضان، حتى ذكر بعض العلماء بأنهم كان يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. طيب نروح لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه دواوين السنة بين أيدين، نروح للآثار الصحابية، هل كان الصحابة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس والله إذا جاء رمضان سووا أشياء خاصة في رمضان ووزعوا هدايا؟ ما في، لا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعلها الصحابة الكرام، ولم يكن في معهود السلف الصالح أنهم كانوا يصنعون هذه الأشياء. لكن ألا أدلك يا أم عبد الرحمن على ما هو خير وأفضل؟ الصدقة، الصدقة لرمضان، يعني بمعنى أنني أنا بدل هذه الأشياء اللي أحيانا تروح للتراب وترمى في المزابل، ها يعني بعض الأشياء هدايا تروح للمزابل ولسلة المهملات، ليش ما أشتري كيس رز وأعطيه للأرحام والأقارب حتى لو كانوا أغنياء؟ يعني الصدقة تجوز على الغني، الصدقة تجوز على المقتدر، الصدقة تجوز على الوالدين، تجوز على الأولاد، الصدقة مش الزكاة، الصدقة. فبدل هذه الأشياء اللي أصلا غير مشروعة وما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما فعلها الصحابة الكرام، ليش ما أخليها حسنات وأجر لي عن طريق الصدقة؟ والصدقة مشروعة في أي وقت ويتضاعف أجرها في رمضان، ولماذا لا تبدأين يا أنت أم عبد الرحمن وتغيرين العادة اللي موجودة ها إلى ما هو أفضل، وتحطين سلة فيها رز فيها مكرونة فيها أشياء اللي هذا، وديها للوالدة، وديها لأخيك لأختك مثلا، واعتبريها صدق ها، ويأكلون فيها في رمضان، يدعون لك ولك الأجر والثواب. هذا هو الذي أنصحك به يا أختي الفاضلة. نعم علي، تفضل يا علي. ها راح علي، تفضل يا علي.
علي الشيخ عندي أربعة أسئلة
يا علي.
نعم معك معك.
حياك الله يا علي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
يلا.
السؤال الأول، ما معنى كلمة يعمهون في قوله يمدهم في طغيانهم ويعمهون، وهل هناك فرق بين العمل العين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم تصوير خطيب الجمعة بالهاتف؟
تصوير
خطيب الجمعة بالهاتف
يعني بالنسبة للمصلي
اللي يسمع للخطبة؟ أيوة.
نعم.
السؤال الثالث، ما حكم الخوف من المستقبل؟ يعني في بعض الأحيان يفكر مستقبلي كيف بعد سنة سنتين أكون على مستقبلي كذا.
نعم.
السؤال الرابع، ما حكم قول اللهم لا شماتة؟ يعني يتكلم بعدين يقول اللهم لا شماتة، هل إذا قال اللهم لا شماتة لا يأثم على الكلام اللي قاله؟
طيب يا علي أبشر.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
مرحبا أختي.
بس أنا من السودان يا شيخ، وبنحول فلوس من هنا ده على السودان.
أي. أيوة. تفضل يا أم محمد. وين راحت؟ أختي أم محمد. حاول يا أم محمد مرة ثانية. يوسف. يا يوسف. يوسف من عجمان، تفضل. طيب طيب. علي من عمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يسأل عن تفسيري قول الله عز وجل ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يقول ما معنى يعمهون؟ أخوي علي بارك الله فيك، يعمهون مأخوذ من العمه، والمقصود بذلك عمى البصيرة، عمى القلب. وأما العمى الوارد في نصوص القرآن فالمقصود به عمى البصر، عمى البصر. فهنا يعمهون هو المقصود به عمى، فنذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني عمى البصيرة والعياذ بالله بسبب ذنوبه. علي يسأل يقول ما حكم تصوير الخطيب وهو يخطب من قبل المأمومين بالهاتف؟ أخي علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن حضر الجمعة يجب عليه أن ينصت للإمام، ولا يجوز له أن يتكلم ولا أن يسلم ولا أن يصلي ولا أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر ولا أن يمس الحصى ولا أن يلعب بالهاتف ولا بمسبحة ولا بالمسواك. كل هذا ممنوع على من شهد الجمعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى، فقد لغى. ولذلك بالنسبة للمأموم إذا حضر الجمعة والإمام على المنبر لا يجوز له أن يصور الخطيب بالهاتف، لأن في هذا مخالفة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الذي يلعب بالحصى يحرك الحصى، قديما كان يجلسون على الحصبة، يقول فقد لغى، كيف الذي يصور الإمام؟ وهل المأموم حضر لأجل أن يصور الإمام وأن يلهو بالهاتف، أم جاء ليستفيد ولينتفع؟ ولذلك من الخطأ فعل هذا، وقد تذهب عليه، يذهب عليه أجر الجمعة. نسأل الله تعالى التوفيق للجميع. من الصديق؟
أبو من ليبيا.
تفضل يا الصديق.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا الصديق.
شكرا. جوز قال لي جوزته يعني بينه وبين خاله يعني سوء تفاهم.
إيه.
يعني جوز قال لي جوزته لو تمشي البيت خاله راك مطلقة، مع العلم إنه ما يصلي، ما هي الحل يعني؟
إيه.
أنت السؤال والله يا شيخ والله.
إيه يعني زوج قال لزوجته إذا رحت بيت خالك فأنت مطلقة.
خاله
أنت مطلقة، وخاله هذا ما يصلي ها؟
هو اللي ما يصلي
الزوج.
ايوه
طيب.
ما هو ما قال لك لو تمشي راك مطلقه
ان شاء الله
فيها مرات خالها على اساس انها ضروري تجيها، ما هو الحل؟
طيب يا صديق. طيب
ماشي، هو هذا السؤال يا شيخ.
ان شاء الله يا صديق ابشر.
قالها ما تمشي الجوز، يعني جوزها قالها ما تمشي.
واضح 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 واضح.
جوزها قالها تمشي ها؟ ما هو السؤال يعني.
واضح يا صديق واضح.
ماشي بارك الله فيك، بارك الله فيك.
تفضل يا ام سيف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا أختي.
الأول، كم دقيقة تقريبا يكون وقت النهي قبل صلاة الظهر وكذلك قبل صلاة المغرب؟
إن شاء الله.
هاي السؤال الثاني، هل يجوز قراءة أذكار الصباح بعد الصلاة أو بعد الاستيقاظ من النوم؟ السؤال الثالث يا شيخ، عند القراءة في الصلاة وتمر ونمر على اسم المصطفى عليه الصلاة والسلام، هل نصلي عليه ونحن في الصلاة يا شيخ؟
في الصلاة؟
اي عند الصلاة تمر علينا اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل نصلي عليه ونحن في الصلاة؟
طيب.
الرابع والأخير، عائلة غارقة بالديون بسبب أفعال أحد أولادها الطائشة، هل يجوز إعطاء هذه العائلة من الزكاة علما أنها من الأقارب؟
إن شاء الله.
يعني هو هذا الولد أدخل أهله في يعني ديون كثيرة لأنه قام بأعمال غير جيدة، فإنها يعني هي هسه حاليا يعني غارقة بالديون، يجوز نعطيها من الزكاة يا شيخ؟
إن شاء الله يا مسيف أبشري.
مع جزيل الشكر يا شيخ.
مرحبا أختي.
شكرا جزيلا.
طيب ها تفضل ابو الياس.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
باختصار شديد، ابن الجيران عثر في او لقي في بيته على حجب واقفال وهو مهموم يريد ان يتخلص منها، والذي يفهم من الاشاره كيف ذلك؟
تعال ابو الياس.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. طيب علي، أرجع علي بارك الله فيه يسأل، يقول ما حكم الخوف من المستقبل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، قال جل وعلا على الله توكلنا، قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. ولذلك قطب رحى هذا الدين هو التوكل على رب العالمين، فالله عز وجل هو الذي بيده الأمور كلها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك المؤمن الذي دائما لديه هاجس مقلق من المستقبل يراجع إيمانه. أي مسلم عنده خوف من المستقبل سيطر عليه خوف، ها أنا ما أقول تخطيط، لا التخطيط مشروع، التخطيط للمستقبل مشروع بالعكس، بل هذا من علو الهمة اللي دعت إليه الشريعة. لكن أنه يقول والله أنا أخاف من المستقبل بعد سنة سنتين ما أدري شو يصير علي، هذا يراجع إيمانه يراجع قلبه، هذا على خطر. ذلك أن الأمور كلها بيد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أردف ابن عباس خلفه على الدابة قال له احفظ الله يحفظك، يقول يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك المؤمن يتميز عن غيره بأي شيء؟ بالإيمان بالقدر، يعلم بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء، قدر الموت والحياة والغنى والفقر والسلم والحرب والصحة والمرض والعقم والولادة، كل شيء قدره الله عز وجل. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. ولذلك هذا الذي يجعل المسلم قوي القلب قوي الشكيمة
منشرح الصدر دائما. لماذا؟ لأنه الأمور بيد الله عز وجل. وأن إلى ربك الرجعة، وأن إلى ربك، الجميع راجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يعني يتوكل على الله عز وجل هو الذي لا يهمه المستقبل ماذا يحصل، لكن هذا ما يجعل الإنسان يتواكل ويجلس يقول أنا والله ما همني. لا، غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يبذل الأسباب. من الجميل أن الإنسان يخطط للمستقبل، ليس عيبا ولا حراما أني والله أخطط، لكن لابد أعلم بأن الأمور بيد الله. يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال تزرعون 7 سنين دأبا. هذه يسمونها الخطط السبعية أو الخمسية الاقتصادية، تزرعون 7 سنين دأبا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بمونة سنة كاملة لأهله في آخر حياته، يعني يأتي بطعام لأهله لمدة سنة قادمة صلى الله عليه وسلم. الإنسان يكون لديه همة عالية، يطلب العلم، يترقى في الوظائف، يطلب كذا، هذا ليس ممنوع، لكن أن يكون يسيطر عليه والله ما أدري وش يصير بعد سنة سنتين، لا، يراجع إيمانه. ولذلك من المهم جدا أن يعلم المسلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن أحيانا قد تكون هذه الأسباب لا تؤثر، يعني في أسباب طبيعية قد تتخلف ما 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 تؤثر، وقد يكون هناك أمر خلاف الناموس العام يجعله الله عز وجل سببا، يجعله الله عز وجل سببا. ولذلك من يتأمل نصوص القرآن، يتأمل حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والله إنه يعيش من أسعد الناس ومن أكثر الناس انشراحا في الصدر وطمأنينة في القلب وراحة في البال. لماذا؟ لأن هذه أصلا الحياة هي فترة قصيرة يعيشها الإنسان أمام حياة أبدية سرمدية. ولذلك قطب راحة الإيمان، قطب راحة هذا الدين، هو التوكل على الله رب العالمين، التوكل على الله. ولما فقد الناس هذا الشيء، شوف الآن يعني يصاب بعض الناس بأزمات نفسية، بعقد نفسية، يعيشون حياة مضطربة. لماذا؟ لأنهم ما توكلوا على الله حق توكله. ولاحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي، لو توكلون على الله حق توكله. بعض الناس يقول لك أنا متوكل على الله، قد يكون متوكل لكن ليس حق التوكل، بمعنى يضطرب في مثل هذه الأمور. يقولك مثلا يجي يطرأ، يا رب أعني، يا فتاح، يا رزاق، يا عليم، اللهم توكلت عليك. لما يجي الكلام عن المستقبل يصاب برهبة، بخوف، يقول والله ما أدري شو يصير بعدين. لا، يتوكل على الله حق التوكل. علي من عمان يسأل عن حكم قول اللهم لا شماتة. علي بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لهذه الجملة جملة طيب، اللهم لا شماتة، يعني يدعو الله، يدعو العبد ربه عز وجل ويقول اللهم لا شماتة، يعني لما يتحدث بحديث ويذكر أمر معين ويشرح قضية، مثلا يقول اللهم لا شماتة، يعني أنني لا أشمت بمن ذكرته أو بمن تحدث عنه، سواء كان فردا أو جماعة أو أمة، مثلا ابتليت أو أصيبت، من باب أنه يذكر العبرة. لكن أن يذكرها من باب الشماتة ويقول اللهم لا شماتة، فهذا لا شك بأنه يعني تدين مغشوش. يعني بعض الناس يقول لك والله اللهم لا شماتة، هو مبسوط وفرحان بأن حصل ضرر على هذا الإنسان، أو شمت بقوم أو بقبيلة أو ببلد، هذا ما يجوز. اللهم لا شماتة جملة طيبة صالحة، لكن أهم شيء أن يكون فعلا الشخص يقولها بصدق، أن يقولها بصدق. الصديق من ليبيا يقول زوج قال لزوجته لو ذهبت إلى بيت خالي فأنت طالق أو مطلقة، يقول الزوج ما يصلي. يا الصديق من ليبيا بارك الله فيك، طبعا أنا ما أتكلم الآن عن صلاة الرجل، هذا لها حكم يعني مستقل وخاص، أتكلم لك على هذه المسألة. فالرجل إذا قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت خالي فأنت مطلقة، والآن احتاجوها أن تذهب، فينظر. فإذا كان قد علق الطلاق وأراده، فيما لو إذا فعلت فتطلق. أما إذا أراد المنع، أن يمنعها من الذهاب، فإن هذا يمين، فالراجح من أقوال أهل العلم يعتبر يمينا، فيه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، هذا راجع لنيته. فماذا قصد حال التلفظ؟ هل قصد فعلا أن إذا ذهبت تطلق مثلا وقال نعم أنا قصدت هذا الشيء أريد تطليقها طلاق، أما إذا قال لا أنا أريد منعها ما أريد تذهب إلى بيت خالي، والآن بدل له أن يغير رأيه مثلا أو أن والله احتاج إليها وذهبت ودخلت بيت خالي عليه كفارة يمين. مسألة تركها للصلاة هذه نقاشها يعني في مجال آخر. أم سيف من العراق بارك الله فيها تسأل تقول كم دقيقة بالنسبة لوقت النهي قبل صلاة الظهر وقبل صلاة المغرب؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لوقت النهي قبل صلاة الظهر يكون تقريبا بحدود ربع ساعة إلى 20 دقيقة، يتوقف الإنسان عن الصلاة، صلاة الضحى مثلا قبل أذان الظهر بربع ساعة إلى 20 دقيقة تقريبا، هذه الفترة التي تبدأ يعني تكون الشمس فيها في كبد السماء وتبدأ الميلان إلى جهة المغرب. أما قبل المغرب قبل صلاة المغرب فإن لوقت العصر فإن للعصر وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. أما وقت الاختيار فإلى أن يصير ظل كل شيء مثليه في قول جماهير أهل العلم، وأما وقت الاضطرار عند اصفرار الشمس، حينما تصفر الشمس والإنسان لما ينظر إليها ما يأخذه شعاع الشمس وإنما ينظر إليها براحة، بخلاف الشمس لما تكون حية في وسط العصر، أما بدأت تتضيف أصبح الإنسان يناظر الشمس، هذا وقت الاضطرار، ما يصلي الإنسان فيه العصر إلا مضطرا كنائم استيقظ أو ناس تذكر أو حائض طهرت أو مسافر أقام مثلا أو نعم وهكذا. وأما وقت النهي فهو عندما تبدأ الشمس في الغروب، هذا النهي الشديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأخبر بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأن المشركين يسجدون لها يسجدون لها. ولذلك لما تبدأ الشمس بالغروب يسقط القرص يتوقف الإنسان عن صلاة السنة أما إذا كانت صلاة فريضة العصر نسيها فليصليها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. فإذا كان الفريضة قام في هذا الوقت فيصليها مباشرة، أما أن يتنفل النفل المطلق مثلا فلا، وإنما يتوقف عن الصلاة. طبعا عندنا مسألة وهي هل هناك نفل مطلق بعد صلاة العصر؟ الجواب لا، في قول جماهير أهل العلم خالف بعض العلماء وذهبوا إلى جواز التنفل بعد صلاة العصر، قالوا لأن النهي منسوخ، لكن الراجح قول الجمهور بأنه لا نفل مطلق. طيب هل يصلي صلاة ذات سبب كركعتي تحية المسجد مثلا؟ ينظر، فإن كان قد دخل المسجد قبل 10 دقائق 7 دقائق نعم، لأن الشمس ما زالت حية ما زالت يعني في الأفق. أما إذا كان قبل 2 3 دقائق لا يصلي، وإنما يقف ينتظر حتى تغرب الشمس. أم سيف من العراق تسأل تقول هل يجوز قراءة أذكار الصباح عند الاستيقاظ أو عند الأذان أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصباح سببها الوقت، وهو وقت الصباح، واختلف العلماء في بداية وقت أذكار الصباح، والراجح من قول أهل العلم أنها بعد طلوع الفجر الصادق، بعد طلوع الفجر الصادق، بمعنى إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر الذي يحرم على الصائم أن يأكل أو يشرب فيه، يعني بعده، لأن الأذان أذانان للفجر، أذان أول وأذان ثاني، فإن للمسلم أن يأتي بأذكار الصباح، يأتي بعد الأذان، يعني أذن صلى ركعتين مثلا وحاب أن يأتي بأذكار الصباح يأتي بأذكار الصباح، والأفضل أن يأتي بها بعد الصلاة، إذا انتهى من الصلاة يأتي بها، لكن لو أتى بها بعد الأذان لا حرج في ذلك والحمد لله. أما إذا استيقظ الإنسان في الليل قبل أذان الصبح ما يقول أذكار الصباح، لأنه ما طلع الصباح بعد، وإنما يذكر الله يوحد الله سبحانه وتعالى، ها هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم سيف تسأل تقول: إذا مر بنا اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في الصلاة هل نصلي عليه؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، يختلف هذا باختلاف الصلاة. أما في الفريضة فتصلين عليه بقلبك. ما معنى بقلبك؟ أن تمري الصلاة على قلبك. كيف تمر الصلاة على قلبك؟ يعني تتذكرين جملة صلى الله عليه وسلم، ما تتلفظين، لأن في الصلاة شغل، في الصلاة شغل، هذا في الفريضة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على نفسه في الصلاة في غير التشهد، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نزه الله وسبحه عند المرور بآية تنزيه أو بآية رحمة أو بآية عذاب، أنه قال هذا في الفريضة، قال هذا في الفريضة. فالفريضة غير النافلة، ولذلك يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة. فإذا كنت في الفريضة وقرأت أو قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تقولين بقلبك صلى الله عليه وسلم. كيف تقولين بقلبك؟ نعم، لأن هناك قول اللسان وقول القلب. قول القلب أن تمري هذه الصلاة على قلبك، تتذكرينها وتكونين قد صليت عليه بنفسك. أما إذا كنت في النافلة فنعم تقولين صلى الله عليه وسلم ما دام أنه في النافلة، لأن في النافلة يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفرض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام الليل فمر بآية تسبيح نزه، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. فهذا له أصل في صلاة النافلة، ولذلك يجوز لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النافلة. طيب أم نايف.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أختي. مرحبا.
الله خير شيخ. أنا بسألك عن الصيام الحين الوقت هذا.
إيه؟
الحين أنا أصوم من الأحد إلى الخميس، والجمعة ما أقدر عشان العيال يدمي، وصوم من السبت الثاني ليل الخميس. يصير يا حبيبي؟
إن شاء الله. إن شاء الله يا منى.
وعندي زوجي يوم يموت الله يرحمه ما يتم في رمضان، يعني هو صلى التراويح وخلاص وجال البيت وتقهوى وعيدنا الله خير وراح الربعة ورجع مرة ثانية، ويوم جاء توفى بالليل، حط الماي على أنه يبي يصوم بالليل على نية أنه يصوم، توفى الساعة 12. يعني هو هل يصام عنه ولا لا؟
إن شاء الله يا منايف.
الله يجزاك خير، يرحم والديك وجزاك الله خير، عساك من عايدة
طول
سنة وكل سنة ويرحم
يا رب
والديك.
وياك يا رب، جزاك الله خير. أم فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أقول لك أنا أبو أسألك
إيه؟
كنت أنا صلواتي لما ربي أولادي أسرع فيهم، يعني ما أخشع مو الحكم يعني فيهم قبل ذاك.
أم فاطمة تقولي صلواتك ما تخشعين فيها؟
هي يعني أسرع.
تسرحين ها؟
هي أسرع وأسرح.
أي
يعني استعجل مشان صغيرين يصيحوا هذا.
أي عشان أولادك يعني.
أي والله.
طيب.
يعني الحمد لله بديت وزهت والدة وهذا أبتن أولادي كبار، بديت شوي أخشع فيها والحمد لله مستمرة، يعني مو استلهم هذا لك القابليات.
إن شاء الله يا فاطمة.
أحسنت، مشكور.
مرحبا مرحبا مرحبا. يوسف. يا يوسف.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال إذا سمحت.
تفضل يوسف.
السؤال الأول يا شيخ، إذا كان الإنسان يقرأ سورة الكهف كل جمعة، زين شيخ؟
إيه؟
هو يقرأ يبغى يختم القرآن في هذا الشهر قبل دخول رمضان، هل إذا أتى يوم الجمعة يكمل قراءة سورة قراءة القرآن أو يقرأ سورة الكهف، يقطع القراءة ويقرأ سورة الكهف؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، لدي وحدة من قربائي حرمة يعني، زين يا شيخ، هي متزوجة في بيت العائلة، وزوجها معطينا ملحق في نفس البيت، وكملت بناء الملحق هذا وبنته بعد سنين يعني، وفي في البيت هذا في أخوان زوجها يعني يأتون بعد مرات، يأتون زيارة مرات، ينامون في البيت، هي ملتزمة وعندها عيال، تبغى تطلع هي وزوجها في الملحق، لكن أم زوجها غير راضية يعني، ما تبغى تطلع يعني، تسوي لها مشاكل، ما تبغى تطلع، فهي الحين يا شيخ متضررة، ما تعرف شو تسوي، هل تطلع لزوجها خايف إنه يغضب أمه، هل تطلع أو ما تطلع؟
وين تطلع؟ وين تطلع؟
يعني تطلع بيت بروحها في الملحق.
يعني هي الآن عندها ملحق، وبالنسبة لإخوان زوجها يأتون عند أم زوجها.
عندها أحفاد وعندها أخوان زوجها يأتون عند أمهم في نفس البيت، مرات ينامون مرات يتمون هناك، وهي يعني حرمة ملتزمة.
طيب هي الآن ساكنة في ملحق؟
لا، هي ساكنة معاهم في نفس البيت.
والملحق وش صار عليه؟
الملحق جاهز، بس عمتها ما طاعت خليها تطلع للملحق،
تقول طيب ليش بنوا الملحق وهي الآن الأم مش را بنوا لماذا الملحق؟
بنوا عشان يطلعون، بس طيب. الأم ما تنخرتهم، ما خلتهم الأم،
يعني رافض الآن، تقول ما تسكنون في الملحق؟
لا، تبغاهم يسكنون معها يعني، لا في الملحق ولا في بيت ثاني، تبغاهم معها.
والملحق لاصق في البيت الملحق يعني؟
هي نعم لاصق في البيت، ومسوي لها باب عشان بتدخل.
وش السبب؟ ما هو السبب اللي يخلي العجوز هذه ترفض؟
والله شيخ ماشي سبب يعني، نحن بروحنا مو عارفين ليش هي ما تبغى.
ما سألتها يوسف أنت؟
بلى يا شيخ، بس نحن حتى هي بروحها ما تعرف، مسوي لها باب عشان تكون تدخل في نفس البيت، بيت ابنها، بس هي ما تبغى.
طيب ما خالف الباب، لكن العجوز هذه ما سألتها ما هو السبب اللي تجعل تمنع ابنها وزوجته أن يطلعون في الملحق؟
لا والله ما في سبب، ما تبغى يطلعون لا في الملحق ولا في بيت ثاني، تبغى يتمون معاه في نفس البيت.
هو لابد من سبب يعني، لابد معرفة السبب.
ماشي سبب يا شيخ،
من دون سبب. ها،
من دون سبب، بس هي يعني يوم يقولون بيطلعون هي تصيح وتبكي، وعمتي هذه ما تبغى.
وكم لها
يعني
متزوجة؟ هذا قريبك قريبتك، كم لها متزوجة؟
15 سنة.
من 15 سنة
وما خلتهم يطلعون يا شيخ.
طيب أبشر يوسف.
شكرا، جزاك الله خير يا شيخ،
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم سيف من العراق تقول في يعني عائلة غارقة في الديون بسبب ولد طائش، يعني يقول تقول حمل أهله ديون كثيرة، تقول هم أقارب لنا، هل يعطون من الزكاة؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لي الزكاة يستحقها من ذكر الله عز وجل، من ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآيات، فإذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين فإنهم يستحقون الزكاة، بشرط أن لا يستعملوها فيما حرم الله جل وعلا. والذي يظهر أن أقاربك هؤلاء من الغارمين، بمعنى دخلوا في ديون وفي قروض وغرقوا فيها بحيث لا يستطيعون السداد، فيعطون من الزكاة. لكن أهم شيء يا أختي الفاضلة أن لا يعطوا هذا الولد هذه الزكاة ليوقعهم الآن في ديون أخرى، أو أنه يعبث في هذه الأموال، أو يعني يتصرف بها تصرفا سيئا. فإذا غلب على ظنكم بأنكم لو أعطيتهم الزكاة أخذها الولد، لا تعطونهم من الزكاة، لا تعطونهم، وإنما توكلون شخص مثلا، تقول خذ الزكاة واصرف عليهم في الضروريات والحاجيات، يشتري لهم الطعام يعني الرز واللحم أو الدجاج أو شيء الذي يحتاجونه، ما دام أنه ليس عندهم القدرة على التحكم بهذا المال. أما إذا لا يقولون هذا الولد نحن الآن يعني أبعدناه أو شيء وبأمس الحاجة، يعطونا من الزكاة. أبو إلياس من العراق بارك الله فيه يقول واحد من جيراننا يقول عثر في بيته على يعني حجب وأقفال، يقول كيف يتخلص منها؟ أبو إلياس بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الأخ ينبغي له أن لا يخاف هذا الخوف الذي ذكرته، وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يعتقد بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. الأمر الثاني بارك الله فيك، الآن عليه أن يأتي إلى هذه الحجب ومع القفل، ويحاول أن يعني يحل ويفصل هذا الحجاب ويقرأ المعوذتين، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، وهكذا شيء برفق برفق يفك الحجب. بالنسبة للقفل كذلك، إذا لم يستطع فتحه بمفتاح أو شيء ولو بالمنشار، ويقرأ عليه المعوذتين ويفصل عن بعض، لأن هذه الطريقة التي يبطل فيها السحر بإذن الله جل وعلا، مع توكله على الله سبحانه وتعالى وتعليق قلبه بالله سبحانه وتعالى وعدم خوفه، لأن الأمور هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهى الحجب وما في داخل الحجب قطعها ومزقها وفرقها وفصلها، يحرقها مثلا أو يضعها في ماء ثم يدفنها أو يحرقها، والحرق أفضل. أم نايف من الكويت تسأل تقول أنا يعني أصوم في شعبان، لكن أصوم من الأحد إلى الخميس، وبعدين أحيانا أصوم من السبت إلى كذا، تقول ما عندي قدرة أني أكمل، ما حكم ذلك؟ أم نايف بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، هذا عمل صالح ولله الحمد والمن، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، والأمر على القدرة. فأنت بديت من أول شعبان صمتي وتفطرين بعد الأيام، بعض الأيام، عملك طيب بارك الله فيك، واستمري على هذا الحال. أم نايف تقول بأن زوجها توفي في رمضان، صلى التراويح ورجع البيت، تقول راح الربعة وبعدين رجع وحط الماء علشان يصوم من الغد، تقول توفي رحمة الله عليه تقريبا الساعة 12، تقول نصوم عنا أم لا؟ أم نايف رحم الله زوجك وغفر الله له، أخت الفاضلة لا، ما تصومين عنه، لأن عمله انتهى لما توفي الساعة 12، خلاص أصبح غير مكلف وغير مطالب، إلا إذا كان عليه ديون مثلا لله كصيام سابق مثلا صم عنه. أما تقولين باقي له كم يوم في رمضان نكمل عنه الصيام، لا خلاص زوجك ختم كتابه وأقفل ملفه ورفع إلى الله رب العالمين، خلاص بعد ذلك ما في يعني إلا الدعاء منكم، تدعون له، تتصدقون عنه، تستغفرون له مثلا، هذا الذي له. إذا عليه ديون للناس مثلا توفون الديون من التركة، إذا عليه مثلا صيام، عليه كفارة قديم، كفارة ولا صيام تقضونها عنه، بارك الله فيك. أم فاطمة من عمان تقول أنا قديما كنت ما أخشع في صلاتي بسبب أولادي وشيء من هذا القبيل، تقول الآن الأولاد كبروا ولله الحمد أصلي الآن بخشوع، ما حكم صلاتي السابقة؟ أم فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلاتك الحمد لله إن شاء الله مقبولة بإذن الله، إذا جبت شروطها وأركانها وأجباتها، والخشوع هذا ليس شرط من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة الطمأنينة في جميع الأركان، الطمأنينة بمعنى أنك تعطين كل عضو حقه في الصلاة، إذا جيت تصلين تقفين ما تجلسين في الفرض، لأن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، إذا جيت تركعين تركعين ركوع طبيعي تمكنين يديك من ركبتيك مثلا، ها هذه الطمأنينة، إذا رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده تعتدلين واقفة، ما تسجدين مباشرة مثل بعض الناس، سمع الله لمن حمده ما يقف معتدل يسجد مباشرة، لا هذا خطأ، هذه الطمأنينة. أما الخشوع لا، الخشوع ليس شرط من شروط صحة الصلاة، لكن ينقص الأجر على قدر نقصان الخشوع، والصلاة مقبولة بإذن الله. الآن الحمد لله من الله عليك بالخشوع، وهذه نعمة من نعم الله، أكثر من الصلاة، قيام الليل، صلاة الضحى، واظبي على السنن القبلية والبعدية، شوفي أي فرصة في وقت من غير أوقات النهي صلي فيها، والله يتقبل منك. يوسف من عجمان يقول يعني الشخص المواظب على قراءة سورة الكهف وحاب أنه يختم في شهر شعبان قبل رمضاني، حاب أنه يختم، يقول لو جاء يوم الجمعة هل يكمل الختمة أم يقرأ سورة الكهف؟ يا يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة الكهف سنة مستحبة يوم الجمعة وليلة الجمعة، وليست بفريضة لازمة، وليست بحتم واجب، وإنما هي سنة مستحبة. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان لديه ختمة وحاب أنه يكمل ختمته ويعتقد بأنه لو قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ستأخذ من وقته ولا يستطيع الختمة، يكمل ختمته ولله الحمد والمنة، لكن أعتقد أنه يستطيع يجمع بين قراءة سورة الكهف وإكمال ختمته، لأن قراءة سورة الكهف ما تستغرق تقريبا 10 دقائق إلى 15 دقيقة أو أقل بعد، يعني ما تستغرق، ولذلك أرى بأنه ما دام أنه مواظب على قراءة سورة الكهف ألا يترك هذه لا يترك هذه العبادة ولا يترك هذه الطاعة ما دام أنه تعود عليها. نعم أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا دكتور.
مرحبا ومسهلا.
حياك. أنا متزوجة زوجي الحمد لله رجل ذو خلق مصلي صائم من رواد المساجد الحمد لله رب العالمين، لكن العائلة الحمد لله كلهم أصحاب دين وخلق. قبل 10 سنوات تقريبا لديهم أخت تملت يعني مات زوجها وعندها 2 أطفال. الحمد لله كانت عايشة كويس لديها بيت لكن بعد فترة أصرت أن تتزوج واحد غير كفء لها، يعني لا في الدين ولا في المستوى التعليمي ولا في أي شيء. اعترض أبوها وأخوانها عليها، أصرت عليه وخرجت خارج المدينة وعقدت على نفسها، وحتى كان في العقد أنها أبوها اللي عقده مع أن أبوها ما عقدش عليه لم يعقد عليها. وطبعا الشهود كانوا من أهل الرجل هذا اللي تزوجها. طبعا أبوها وأخوانها قاطعوها مقاطعة كاملة، وبعد فترة يمكن حق 2-3 شهور ظهرت نية سيئة للرجل هذا، يعني كان مجرد أنه طمعان فيها وهكذا. أبوها وأخوانها لم يقبلوها طبعا، دست فترة بعدين أجت لعند أبوها واستسمحت من أبوها وبكت واعتذرت. أبوها سامحها لكن أخوانها رفضوا يدخلوها البيت اللي هم عايشين فيها، فأبوها أخذها من لديه بيت ثاني وأخذها وعاش معها هناك يعني في البيت الثاني. استمر على هذا الشيء فترة طويلة تقريبا حق 6-7 سنين. حاول أبنه يرجع أخوانها، يحاول يصلح بينهم، لكن الأخوان رفضوا، منهم زوجي أنا الكبير منهم. توفى الوالد طبعا قبل 3 سنوات. الآن طبعا العلاقة دائما مقطوعة بينهم، وأني أخشى على زوجي أن يكون هذه قطيعة رحم. سبحان الله يكون الشيطان دخل من هذا الباب، مع أن زوجي رجل دين وذو أخلاق والناس كلهم ولا نزكي على الله أحد.
نعم.
والآن لدي أم كبيرة قد في السن أمهم، وطبعا مريضة في السرطان، ودائما يعني تحاول تتوسل له من عفا وأصبح فأجره على الله، لكن هم مصممين يقول لك أن العقد أنه أصلا باطل، يعني هم رافضين، مع أنه قد تزوجت رجل بعده، يعني واحد من أقربائهم حاول أنه يلم الموضوع وتزوج منها مرتين لكن برضه ما عاشتش معه تقريبا فترة بسيطة واتطلقت. الآن هي عايشة مع أولادها وقد زوجت واحد من أولادها، لكن هم مصممين على القطيعة.
أتت بأولاد من الزوج الأول؟ أتت بأولاد؟
هي معها من الزوج الأول اللي مات، أما الثاني اللي تزوجته طبعا لا.
الزوج الأول الذي عقد عليها من دون رضا الوالد؟
لا 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 ما جابت أطفال لا.
من أين أولادها أجل؟
من الزوج الأول الذي مات عليها.
زوج عندها زوج توفي عنها وبعدين تزوجت رجل من دون إذن وليها.
أيوة بالضبط.
وتزوجت ثالث بعده.
أيوة.
وطلقها أيضا.
الثالث طبعا طيب برضا أبوها.
أم محمد اختصارا للوقت، أنت تقولين تريدين يعني من زوجك أنه يعيد المياه إلى مجاريها ويعفو عن أختي، هذا قصدك؟
أيوة أيوة. وقصدي هل هو عليه إثم إن كان استمر في هذه القطيعة؟
إن شاء الله. أبشر يا أختي الفاضلة.
يلا جزاك الله خير.
مرحبا. طيب ما عندنا وقت. يلا مفهد من عجمان تفضلي.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بغيت أسأل، عادي الواحد ينام في الغرفة والدريشة مفتوحة؟
الدريشة مفتوحة؟
هي ولا يعني فيها شيء يعني؟
كيف الدريشة مفتوحة يعني؟
دريشة الغرفة يعني نخليها مفتوحة.
أي
نفتحها
في اعتقاد معين أم فهد إنها؟
والله ما أدري، سمعنا كلام بس ما ندري.
أي طيب أبشر يا أم فهد.
يلا شكرا.
مرحبا. طيب يوسف من عجمان في سؤال الثاني يقول، في حرمة من أقاربي متزوجة يعني في بيت العائلة لها 15 سنة، وزوجها بنى ملحق وهي وإياه يقول بنوا ملحق، وتقول يقول يوسف بأن أخوان زوجها يأتون في البيت عند والدتهم، ويقول هذه المرأة يعني مستقيمة ومحافظة وتتضايق يعني من وجود مثلا الزوج وأخوان الزوج والأولاد وكذا، حابة تطلع للملحق يقول بأن العجوز هذه رافضة إنهم يطلعون ومتضررة، والزوج خايف من غضب الوالدة وعدم رضاه. يا يوسف بارك الله فيك، طبعا الرسالة لأم الزوج أن تتقي الله وأن تخاف الله ولا تلقى الله عز وجل وهي ظالمة. هذه المرأة بمثل هذه الصورة ظالمة، لا بد أن تقرع هذه الكلمة مسامعها. بأي حق الآن تمنع هذه المرأة من أن تمارس حقها المشروع وأن تعيش في بيت خاص، خاصة وأن البيت ملحق ملاصق لها؟ بأي حق الآن بنوا ملحق وتعبوا وتخسروا تقول ممنوع؟ هذه البنت ليست ملك لأم الزوج، هذه البنت ليست أمة عند أم الزوج، هذه البنت ليست خادمة عند أم الزوج حتى تتعامل معها بمثل هذه القسوة ومثل هذا الصلف. عليه أن تتقي الله وأن تخشى وأن تخاف الله سبحانه وتعالى، أن يفرق الله بينه وبين من تحب، ما تدري قد يعاقبها الله عز وجل يفرق بينه وبين أولاده. بأي حق تمنع هذه المرأة من أن تمارس حقها المشروع وتمارس حياتها الطبيعية، خاصة وأن 15 سنة كافية، وأيضا بسبب متضررة هي. ولذلك الجواب لهذه العجوز أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تترك مثل هذا الظلم وهذه القسوة، ولا يجوز لها أن تحمل هذا الصوت تجاه ابنها وزوجة ابنها، والله إذا ما طعتني أنت عاق. بأي حق تقول مثل هذا الكلام؟ وأين العقوق في هذه المسألة؟ والله لو كانت وحيدة في هذا العالم مقطوعة من شجرة ما عندها إلا هالولد ممكن، لكن عندها أولاد اللهم بارك، وبعدين ملحق بجوار البيت، بأي حق تقول مثل هذا الكلام؟ ولماذا أصلا سمحت لهم يبنون هذا الملحق ويتخسرون وفي النهاية تقول لهم ممنوع؟ تعاني عقدة هي نفسية مثلا، عندها مشكلة مثلا، عليها أن تتقي الله وأن تخاف الله. وإذا كان والله ولدها حريص على برها، لا تستغل هذا البر في ظلم هذه المرأة، لا تستغل هذا البر من ولدها ومحبة ولدها لها أن تروح فتستغله لظلم هذه البنت ولظلم ابنه لظلم ابنها. فالرسالة لها أن تتقي الله وأن تسمح لهم من اليوم، تسمح لابنها وأن تعلم بأن الأمور دين، وكما تدين تدان، وأن الأمور هذه ليست لا تغيب عن الله عز وجل. الله أعلم بما في قلبها، الله أعلم بما في قلبها، والله إني أخشى عليها أن الله يفرق بينه وبين من تحب، وسيأتي اليوم اللي ما تجد حولها أحد، ما تدري من أين تأتيها العقوبة. نسأل الله السلامة والعافية. أم محمد ذكرت طبعا قصة يعني المرأة هذه، تقول بأن زوجها متدين ومن رواد المساجد ومن أسرة صالحة، والأب والأم والأسرة كلها صالحة، بنت وحدة خرجت عن قانون الأسرة وراحت تزوجت شخص غير كفؤ لها وتمردت على الأسرة، وادعت بأن الأب وافق وما وفقت في هذا الزواج، وتزوجت ثاني وما وفقت في هذا الزواج، وهذا من شؤم المخالفة. تقول يعني الآن الإخوة ما قبلوا هذه البنت، جاءت واعتذرت وطلبت العفو والمسامحة، قبلها الوالد وأخذها عنده، توفي الوالد، الآن الإخوة رافضين بما فيهم هذا الرجل الصالح اللي هو أبو محمد زوج الأخت أم محمد، وتقول أمهم فيها سرطان وكبيرة وتتألم لهذا الوضع، يعني تقول أنا خايفة على زوجي أن يكون قاطع رحم. تقول ما الجواب، ما الحل؟ أم محمد بارك الله فيك، طبعا أولا ما أقدمت عليه هذه البنت خطأ كبير وذنب عظيم، حينما تمردت على الأسرة وخرجت على قانون الأسرة، بل خرجت على ما شرع الله عز وجل وما أمر وأوجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، هذا ذنب ارتكبته. الأمر الثاني، ما دام أن البنت هذه استيقظت وعرفت خطأها وأنها كانت يعني تعيش في حالة أشبه بالغيبوبة، وأنها قدمت عاطفتها على عقلها، وأنها فعلا استغلها الزوج الأول والثاني أخذها، وفي النهاية عرف بأن لا تصلح أن تكون زوجة له، عادت إلى يعني بيت أهلها وإلى إخوانها، لماذا لا يقبلونها؟ إذا الله عز وجل الذي خلقنا يقبل توبة من تاب ولو أشرك بالله عز وجل، فلماذا نحن يكون عندنا مثل هذا الصلف وهذه القسوة وهذا الجفاف في المشاعر؟ سبحان الله العظيم، على زوجك الذي هو صالح وتقي ومن رواد المساجد أن يتجاوز مثل هذه المرحلة. الله عز وجل حينما يشرك به العباد ويتخذون أندادا من دونه يتقربون إليهم يعرض عليهم التوبة فيقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ ها؟ لماذا نحن ما نكون على هذا الخلق العظيم؟ يعني شخص أخطأ في حقنا ثم استغفر وتاب إلى الله واعتذر، ليش ما أقبله؟ لماذا لا أقبله؟ خاصة وأن هذه عورة من عوراتهم، أين يضعونها؟ يعني لو كان ولد ممكن يعني يرفضونه. ولذلك على زوجك أن يتقي الله وأن يعود إلى رشده وأن يتجاوز هذه المرحلة اللي يمكن الشيطان أخذه إلى مثل هذه الجهات، ولا بد أن يعلم بأنه سيكون قاطع رحم إذا استمر في رفض أخته. تابت إلى الله، أنابت إليه، اعتذرت، والدها المسؤول عنها أمام الله عز وجل وأمام الناس قبلها واحتضنها وحماها، والدتها كذلك. لماذا الأخوة يكون عندهم مثل هذه القسوة وهذه الصلف؟ قولي لزوجك يتق الله ويسامح ويعفو ويصفح على منهج الإسلام، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فليعفوا وليصفحوا. النبي عليه الصلاة والسلام ظلم ظلم عظيم ومع ذلك صفح وعفى، أبو بكر الصديق ظلم ظلم عظيم في عرضه بنته ومع ذلك عفى وصفح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلذلك على زوجك أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يقبل هذه البنت ويعدها سيئة من سيئاتها. عندها حسنات؟ أكيد عندها حسنات، هذه سيئة أمام حسنات. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب. المخرج يقول اختم، لكن أنا أقول لأم فهد ما في شيء، فتح الدرايش والشبابيك والأبواب وفتح كل شيء أثناء النوم، ما في دليل، هذه من الخرافات. بارك الله فيك، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.